ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد فرغنا بحمد الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب الحدود، وهي العقوبات الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى على بعض الذنوب. والآن إن شاء الله تعالى نبدأ في شرح كتاب الجنايات. والجنايات في اللغة جمع جناية، مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية، أي جره إليه. وجمعت الجنايات وإن كانت مصدرا لاختلاف أنواعها، فإن الجناية قد تكون في النفس، وقد تكون في الأطراف، وقد تكون عمدا، وقد تكون خطأ، ولذلك جمعت. أما الجنايات في الشرع فهي التعدي على البدن، بدن الإنسان، بما يوجب قصاصا أو مالا، والمراد بالمال ما يعرف بالدية كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا تعريف الجنايات لغة وشرعا، هي في اللغة جمع جناية، وفي الشرع التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصا أو مالا. وقبل أن نبين أحكام الجنايات نقول: حرمات المسلمين معظمة في الشرع، المسلم له حرمة عظيمة. ففي الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر إلى الكعبة يوما ثم قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة منك، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. فحرمة المسلم عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيجب على المسلم أن يعظم حرمات المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولقد نهى الله تبارك وتعالى عن قتل الإنسان نفسه وعن قتله غيره، فالقتل جريمة نكراء، القتل جريمة نكراء، نهى الله سبحانه وتعالى عنها فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. استمع أيها المشاهد، واستمع أيها الشاب خاصة، واعرف الجناية التي ترتكب بقتل امرئ مؤمن بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولما أخبرنا الله تبارك وتعالى بقصة ولدي ابني آدم،
حين قتل أحدهما أخاه قال بعد القصة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل هذه الآيات التي شددت الوعيد على قتل النفس، عد النبي صلى الله عليه وسلم القتل من الكبائر المهلكة التي تكب الإنسان على وجهه في النار. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، يعني بغير حق. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ولذلك يقتص من الجماعة للمقتول الواحد كما يقتص من القاتل الواحد. فإذا قتل الواحد إنسانا بغير حق قتل به، ولو اشتركت جماعة اثنان فأكثر في قتل رجل قتلوا أيضا به، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يعني يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فهذا الحديث: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمل صلاته، والحديث الذي معنا: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. الحديث الأول من المتعلق بالصلاة، هذا يفيد الأولية في حق الله عز وجل. فأول ما يحاسب عليه العبد من حيث حق الله تعالى الصلاة، ثم تكون سائر الحقوق بعدها. وأما أول ما يحاسب عليه العبد من حيث حقوق الناس فإنها الدماء. الدماء. وعن ابن مسعود أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل، يعني يوم القيامة يأتي رجل آخذا بيد رجل آخر فيقول: يا رب هذا قتلني، يا رب هذا قتلني، اسأله يا رب لماذا قتلني؟ فيقول الله للقاتل: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. وذلك مثلا في حالة الجهاد، جهاد المسلمين الكافرين. فإذا قتل المؤمن الكافر في الجهاد، فإن المؤمن حين يقاتل في سبيل لا يقاتل لتكون كلمة الله العليا. فحين يجيء القاتل ويقول لما، يقال له: لما قتلته؟ يقول: قتلته لتكون العزة لك، والله أعلم بصدقه. يقول: فإنها لي، صدقت. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة فلان، قلت له حمية، حمية وعصبية، من أجل عشيرتي، من أجل عائلتي، من أجل كذا، من أجل كبيره، من أجل كذا، لتكون العزة فلان. فيقول: فإنها ليست لفلان بل لله العزة جميعا، فيبوء بإثمه والعياذ بالله. فهذا ما جاء في القرآن وصحيح السنة في تعظيم حرمات المسلمين. وبيان أن القتل جريمة عظيمة لا يقرها الشرع. وكما نهى الإسلام أن يقتل المؤمن المؤمنة، فإن الإسلام أيضا نهى المؤمن أن يقتل نفسه. نهى الإسلام المسلم أن يقتل نفسه، وهو ما يعرف بالانتحار، وهو ما يعرف بالانتحار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني إن الإنسان المنتحر الذي قتل نفسه في الدنيا يعذب في النار يوم القيامة بمثل ما قتل به نفسه. طلع على السطح ورمى نفسه، وطلع في البلكونة في الدار العاشر فما فوق ورمى نفسه، طلع على جبل ونمى ورمى نفسه، فهو في النار يصعد على مثل ما ألقى منه نفسه، وهكذا يظل يتردى في النار، يطلع وينزل يطلع وينزل، كما قال تعالى: سأرهقه صعودا. ومن أخذ سما، مسك كوباية سم وشربها، والحبوب اللي بيتناولوها الشباب المنتحرين، ها، كل هذا يعذب بمثله في النار. مسك سكينة وطعن بطنه، طعن نفسه حتى مات، السكينة في ايديه في نار جهنم يطعن بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فجريمة الانتحار جريمة نكراء، وهي والحمد لله قليلة في المسلمين، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. فكل مسلم والحمد لله يعلم أن أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلو ومره من الله تعالى. فكل مؤمن يؤمن بالقدر، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بالقدر. فالمؤمن يعلم أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. المؤمن يؤمن بأنه لا راد لقضاء الله، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. المؤمن يؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حين قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف. المؤمن يؤمن أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، ولا يخطئه إلا ما لم يكتب له. فلذلك المؤمن بفضل الله ثم بفضل إيمانه بالقدر لا يجزع لشر يصيبه، ولا يفزع لبلاء ينزل به، بل هو دائما راض مستسلم لقضاء الله. فإن الله عز وجل قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال في آية أخرى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب. فالمؤمن إن فاته الخير أو أصابه الشر لا يحزن على ما فاته، ولا يحزن على ما أصابه، ويستسلم لقضاء الله، ويرضى بقضاء الله، ويؤمن بقول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مع العسر يسرا. فهو يعني مؤمن مطمئن. فلذلك لا تحدث مسألة أو جريمة الانتحار في المجتمعات الإسلامية إلا نادرة. الذي يودي نفس بنفسه ويقتل نفسه إنسان نزل به بلاء، فهو يريد أن يتخلص من هذا البلاء، فيظن أنه لو قتل نفسه استراح، والعكس، إن الذي يقتل نفسه ينتقل من ضيق الدنيا وجحيم الدنيا إلى جحيم الآخرة كما سمعنا في الحديث. فليحذر شباب المسلمين من مسألة الانتحار، فهذا هو جزاؤها. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. كان في من كان قبلكم رجل في جرح مش قادر يصبر على ألم الجرح، فمسك السكين وقطع يده فما زال ينزف حتى مات. فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فالانتحار يحرم على القاتل نفسه الجنة ويوجب له النار. وعن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ادخر الله تعالى الأنصار، كأن الطفيل كان يريد من الرسول أن يهاجر إليهم، فأبى الرسول لما ادخره الله من الفضيلة للأنصار أهل المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، يعني جو المدينة ما وفقهمش، فمرض الرجل الذي هاجر مع الطفيل فجزع فزع من المرض، فأخذ مشاقص والمشقص نصل، يعني سهم له نصل عريض، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، والبراجم هي عقد الأصابع، وغسلها من سنن الفطرة، ولا سيما للناس السمان. إنسان السمين لما يبقى لحم إيديه كده ما شاء الله مليان، تقوم العقدة دهيت اللحمة دي تضغط عليها، واللحمة دي تطغى عليها، يبقى قوم العقدة تقوم متغطية، فيبقى في محل تراب وأوساخ وكذا وكذا. فكان غسل البراجم من سنن الفطرة. فمسك الرجل المقص أو السكين وقطع براجمه فشخبت يداه نزف حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه. شافوا المنام صاحب الطفيل شكله حل بس يديه متغطية. فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى غفر لهذا الإنسان الذي هاجر من أهله إلى المدينة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانا به. فقال الطفيل لصاحبه في المنام: ما لي أراك مغطيا يديك، ما لي يديك متغطية ليه؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسد، أنت اللي قطعت يديك هنسيبها مقطوعة وإن كنت دخلت الجنة. قال: فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ولي يديه فاغفر، أي كما غفرت له بهجرته إلي فاغفر يديه التي قطعها بالسكين. فتوسل له النبي وشفع له عند الله أن يغفر له وليديه. فهذا معشر الشباب هو ما جاء في الإسلام من التحذير من قتل النفس ومن قتل المؤمن بغير حق. نقول في هذه الأيام، في هذه السنين المتأخرة، ابتلي شباب المسلمين بمسألة الانتحار، لا بالطريقة الفردية سقط في الامتحان يروح يقتل نفسه، أو فشل في مشروع يروح يقتل نفسه، لا، حدث في الآونة الأخيرة، في السنين الأخيرة، مسألة الانتحار الشباب، لا لمجرد الانتحار ولكن لما لبس عليهم وغسل لهم فكرهم وملئ فكرهم انه لما يقف كده في شارع عام وفيه من المسلمين وغير المسلمين ويفجر نفسه يبقى هو شهيد. اما يدخل على مسؤول كبير كده وهو متلغم بالالغام والمفجرات ويفجر نفسه ويموت كم واحد يبقى كده شهيد. يا معشر شباب المسلمين اسمعوا وعوا، اقبلوا النصيحة ممن ينصح لكم لله ولرسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. يا شباب المسلمين، هذه العمليات التي يقوم بها أمثالكم من الأحداث الصغار، صغار السن وقليلي العلم، لبس عليهم وأقنعوا من رجال أصحاب فكر منحرف ضال، ليس من فكر أهل السنة والجماعة ولكنه من فكر الخوارج الذين كفروا المسلمين بالكبيرة وكفروا المجتمع والحكام. ها؟ يأتي الشاب الغرر الحدث القليل البضاعة قليل العلم ويعمل له غسيل مخ في دماغه ويغرس في دماغه أن المجتمع كافر ولازم نتخلص منه. طب نعمل إيه؟ تقوم تعمل عملية استشهادية، هكذا يسموها عملية استشهادية، يعبيك كده الغام وتطلع بقى فيه ضيف جاي، فيه رئيس جاي، فيه كذا جاي، وتفجر نفسك. يا أيها الشاب، أنت حين قتلت نفسك، أنت قتلت نفسك بالانتحار، أجل يقتل. وبعدين إن قتلت في الشارع مسلمين، أدي مسلمين قتلتهم بغير حق، وإن كان في الشارع غير مسلمين فهؤلاء وإن كانوا غير مسلمين لكنهم معاهدون، يعني مدام عايشين في بلدنا سواء كانوا مواطنين أو وافدين يبقى هم كفار معاهدون، والمعاهد دمه حرام ومعصوم الدم، لا يجوز الاعتداء عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد غير المسلم الذي يقيم بين المسلمين في ديارهم، فله عهد أمان وذمة. من أيام سيدنا عمر رضي الله عنه إلى الآن المسؤولون أعطوه عهد الأمان، فلا يجوز قتله. ولو كان هذا المعاهد من خارج البلاد، زائر سائح جاء للبلد لأي مصلحة، دخل البلد بتأشيرة رسمية، التأشيرة دي تعتبر له عقد أمان وعهد أمان، فهو معصوم الدم حتى يرجع إلى بلاده. فيا شباب المسلمين احذروا هذه الأفكار التي دست فيكم وأشربتها قلوبكم فغرر بكم وخدعتم وفتنتم، حتى استهان كثير منكم بأرواحهم فبذلوها طمعا في الجنة، ووالله إنها لكما سمعتم جريمة قتل تحرم على صاحبها الجنة وتوجب له النار كما سمعتم في الأحاديث والآيات. فتفقهوا في الدين يا معشر الشباب، دعوكم من الأفكار المنحرفة والمذاهب الردية، وعليكم بعلماء أنصار السنة، اتبعوهم في كل مكان، تعلموا منهم تسعدوا في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهكم في دينكم وأن يجعلكم ذخرا لأمتكم ووطنكم، وأن تكونوا حملة خير للأمة كلها ومصدر صلاح وخير إن شاء الله تعالى. والآن وقد عرفنا حرمة الدماء في الإسلام، وأن النفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة معصومة الدم لا تقتل إلا بجريرة، نقول ما يبيح القتل؟ الله تعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق الذي يبيح قتل امرئ مسلم؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إلا بحق الإسلام، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عاصم دمه وماله إلا بحق الإسلام. فما هو هذا الحق الذي يبيح القتل؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي يبيح القتل بقوله في الحديث الآخر لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة. فهذه ثلاث خصال تبيح قتل النفس المعصومة. النفس بالنفس، يعني من قتل ظلما وعدوانا، من قتل ظلما وعدوانا فإنه بهذا القتل قد استبيح دمه، قد استبيح دمه وجاز قتله. ولكن من الذي يقتله؟ القاتل العام خلاص دمه حلال، لكن من الذي يقتله؟ هل يجوز لولي المقتول أن يقتل القاتل هكذا كما هو معروف في بعض البلدان بعملية الأخذ بالثأر؟ الأخذ بالثأر، ها، قتل إنسانا منهم يقتلونه، ويا ليتهم يقتلون القاتل. لا، ده بيقول لك لا، ده هو قتل عيل صغير فينا، العيل الصغير مننا بأكبر رأس في العيلة بتاعتهم، لا ده الواحد مننا بعشرة منهم. هذا لا يجوز. الحدود كما ذكرنا وشرحنا الحدود، ومنها حد القتل العمد القصاص، لا يقيم إلا السلطان ومن أنابه السلطان، وإلا بقت عملية فوضى كده، كل واحد عايز يقتل واحد يقتله. لا، هذه الخصال الثلاث التي تبيح دم المسلم، النفس بالنفس، قتل عمدا يبقى صار دمه حلالا، يقتل هو به، يقتل به، ولكم في القصاص حياة. بس من الذي يقتله؟ الحاكم، السلطان، القاضي الذي عينه السلطان ليقضي بين الناس بعدما تثبت إدانة القاتل وأنه فعلا قتل عمدا ظلما وعدوانا واستحق القصاص. خلاص القاتل يقتل، القاضي يأمر بقتل القاتل أو يأذن لولي المقتول في قتله بيده ليشفي غيظ قلبه ويشفي صدره. والثيب الزاني، زنى بعد إحصان، زنى هو متزوج، الزاني المحصن هذا حده الرجم، حده الرجم كما بينا في درس الحدود. ولكن من الذي يقتله؟ السلطان أيضا. والتارك لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه هو الردة، حد الردة، تكلمنا عن حد الردة، كان مسلما فكفر، كفر باختياره وإرادته واستتيب فلم يتب، هذا من بدل دينه فاقتلوه. ولكن من الذي يقتله؟ برضو السلطان. ذكرنا في الأمثلة الدالة على الردة مثلا سب الدين، سب الدين كفر، ما يديش واحد بقى في الشارع يسمع واحد بيسب الدين اللي مطلع المسدس وطخه أو مطلع السكينة وقتله يقول هذا حلال. لا لا لا، ها، لا تقتلوا النفس إلا التي حرم الله إلا بالحق، والذي يستحق القتل لا يقتله إلا السلطان، وإلا بقت صارت فوضى، صارت فوضى. ولذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لما كل واحد يأخذ حقه بدراعه هتصير عملية فوضى ويصير في إسراف في القتل، بدل ما واحد قتل وقتل الثاني به قصاصا هيبقى عملية بقى إيه، الدماء تسيل في الشوارع ولا نهاية لها والعياذ بالله. أنواع القتل، بعدما عرفنا أن القتل جريمة نكراء، جريمة بشعة، أنواع القتل، القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. واحد قتل واحد، القتل له على ثلاثة أنواع: أولا القتل العمد، ثانيا شبه العمد، ثالثا الخطأ. طب نعرف كده الأنواع دي ونفرق بينها. العمد هو أن يقصد المكلف، والمكلف في الشرع هو البالغ العاقل، أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به، يريد قتله ويضرب بآلة من العادة أن تقتل، يضرب بالسكين، يضرب بالفاس فوق دماغه، يضرب بالمسدس وهو يريد قتله، ده اسمه القتل العمد، أراد قتله وضربه بآلة من شأنها أن تقتل عادة، يبقى اسمه قتل إيه؟ قتل عمد. شبه العمد هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل عادة فيموت، يعني بيضربه وعايز يضربه بس الآلة مش من شأنها أن تقتل ولم يكن يريد قتله، يبقى هو تعمد ضربه ولكن لم يتعمد قتله، فتعمد ضربه فمات، يبقى هذا اسمه ايه؟ شبه عمد. تعمد ضربه ولكن لم يقتل، يضربه بما يقتل عادة. والخطأ هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله فيقتل إنسانا. الجماعة الصيدة هواة الصيد دول ماسك البندقية وبيصيد الطير في الصحراء أو على الشجرة، جت الطلقة في إنسان قتلته، يبقى ده ما كانش قاصد يقتله وما كانش قاصد أصلا يضربه. ها، ده اسمه بقى إيه؟ القتل الخطأ. يبقى القتل أنواع ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. طيب، ما هي الآثار التي تترتب على أنواع القتل هذه؟ إذا قتل عمدا يلزمه إيه؟ وإذا كان شبه عمد يلزمه إيه؟ وإذا كان القتل خطأ يلزمه إيه؟ ففي القسمين الأخيرين اللي هما شبه العمد والخطأ، الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. في شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل نفسه والدية لأولياء المقتول على العاقلة، العاقلة العيلة، العصبة، الرجال من العشيرة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ده الأصل، بعد ما عرفنا أن القتل جريمة مش ممكن مؤمن كده يقدم كده على قتل مؤمن متعمد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب لو قتل خطأ يحصل إيه ويلزمه إيه؟ قال سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى خلي بالك أيها المشاهد وانتبه أيها المسلم، القتل الخطأ بيترتب عليه حقين: حق لله، وبيسموه دلوقتي في مصطلح الأصول أو في المحاكم الحق العام، الحق العام، حق لله وحق لولي المقتول. حق الله تحرير رقبة مؤمنة، تشتري عبد مملوك مؤمن وتعتقه كفارة لهذا القتل، هذا حق الله عز وجل. وأولياء المقتول لهم دية مسلمة إليهم، إلا أن يصدقوا على أولياء القاتل، يعني يصدقوا بالدية كلها، يصدقوا بعضها، وربنا قال: وأن تصدقوا خير لكم. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طيب، ما فيش رقاب دلوقتي، ما فيش عبيد الوقت. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إذن حق الله عز وجل في القتل الخطأ صيام شهري عتق رقبة، فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين. وكثير من الذين يرتكبون القتل الخطأ يجهلون حق الله سبحانه وتعالى فلا يعتقون ولا يصومون. نستأذنكم في فاصل قصير إن شاء الله، ثم نعود إليكم على بركة الله.
سنعود بإذن الله.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء، أكرم به للسادة العلماء.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد أن رفع أذان العشاء نعود فنقول: بعد أن عرفنا أن القتل جريمة نكراء، وعرفنا ما يبيح القتل وأنواع القتل الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ، نقول الآثار التي تترتب على شبه العمد والخطأ حقان: حق الله وحق أولياء المقتول. فحق الله
عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وحق أولياء المقتول كما قالت على دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. أقول أسأل الله أن يحفظنا وجميع المسلمين. في حوادث السيارات يقتل السائق إنسانا ثم يصطلح مع أهله بالقعدة العرفية أو المحكمة وتنتهي القضية، ولا يخطر بباله أنه يلزمه حق آخر. يجب على المسلمين أن يتفقهوا في الدين. القتل الخطأ يترتب عليه حقان، حق الله وحق أولياء المقتول. حق أولياء المقتول اصطلح معه ياخدوا الدية يسمحوك ماشي، لكن يبقى عليك حتى لو سمحوك لو سمحك أولياء المقتول يبقى عليك أيها القاتل خطأ حق الله وهو صيام شهرين متتابعين. معنى اتصال. أيها أخي زين الدين.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عبد العظيم بدوي.
نعم،
بارك الله فيك، نحبك في الله ونحب كل شيوخ الرحمة.
أحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيكم. الشيخ عندي سؤال فقط.
تفضل.
فيما يخص زكاة الغنم.
نعم،
زكاة الغنم إذا لم يبلغ النصاب، يعني كانت عندنا مثال 20 شاة.
نعم،
20 شاة، وثم قبل حوالين الحول يعني ولدت بالنسل بالولادة صارت اكتمل النصاب.
نعم،
في هذه الحالة هل نخرج الزكاة أم يعني نبدأ حول جديد؟
بارك الله فيك. بداية الحول حين بلوغ النصاب، يعني حين يكون عندك 40 فما فوق من هذا التاريخ تحسب الحول. فإذا حال الحول والنصاب عندك لم ينقص فعليك الزكاة، لكن قبل أن يبلغ النصاب لا يحسب الحول.
النسل لا يحسب مع الأصول؟
بعد بلوغ النصاب تحسب الحول، ومع مرور الحول لو رزقك الله سبحانه وتعالى أثناء الحول زيادة فإن حول الزيادة حول أصلها، حول زيادة حول أصلها. يعني لو كان مثلا عندك 60 غنمة بدأت بها الحول، في نهاية الحول كانت 130 مثلا بفضل الله، فعليك آخر السنة تزكي 130.
نزكي 130.
أي نعم.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعني 40 فقط.
من الأربعون نصابا، الأربعون هي بداية النصاب، فلو ملكت 40 وبدأت النصاب وخلتها 40 لغاية آخر السنة عليك زكاتها.
لا، يعني لم يكتمل نصابها ولا اكتمل بالنسل.
أنا أقول لك لا تبدأ النصاب حتى تملك النصاب، يعني طول ما أنت عندك أقل من 40 أنت ما عندكش غنم، فما تحسبش النصاب، ما تحسبش الحول، لكن ساعة ما يبقى 40 فما فوق تحسب الحول إن شاء الله.
بارك الله
بك. بارك الله لك وتقبل الله منا ومنكم. أيوة نعم أخي محمد.
ألو.
نعم تفضل. تفضل أخي محمد.
ألو.
تفضل يا أخي تفضل.
عم الشيخ.
نعم.
في واحدة رضعت واحد رضعة. وعاوزين نعرف راح يخطب بنتها يجوز ولا ما يجوز؟
انت متاكد وكلكم متاكدين انها رضعه واحده يا اخي محمد؟
رضعه واحده.
متاكدين كلكم انها رضعه واحده؟ يجوز ان شاء الله تعالى.
رضعه واحده.
خلاص على بركه الله. يجوز
ان شاء الله.
عرفنا الاثار المترتبه على القتل شبه العمد والخطأ. حق الله صيام شهرين متتابعين، وده ملوش علاقة بحق أولياء المقتول. الدية لأولياء المقتول ياخدوها ما ياخدوهاش ده ملوش علاقة بحق الله. حق الله ثابت صيام شهرين متتابعين. أما القتل العمد وقد عرفناه بأنه أن يضرب إنسان آخر بما يقتل عادة يريد قتله. القتل العمد ولي المقتول فيه، ولي المقتول في القتل العمد بالخيار بين القصاص وبين العفو. يعني قتل عمدا ورفع أولياء المقتول أمرهم إلى القاضي وحكم القاضي لهم بالحق، ثبتت إدانة الجاني وأنه قتل عامدا متعمدا ظلما وعدوانا، فأهل المقتول بالخيار. إن شاءوا اقتصوا مكنهم القاضي من القصاص، وإن شاءوا عفوا. العفو إما أن يكون عفو مطلق مجانا مش عايزين حاجة، أو عفو مقابل الدية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إيه معنى فمن اعتدى بعد ذلك؟ أحيانا يقتل المقتول عمدا، يتدخل أهل الخير ويصلحوا بين الناس ويقنعوهم بالعفو مقابل الدية، ياخدوا الدية. بعض الناس على حسب نسمعه بيعملوا ايه، بياخد القرشين اللي خدتهم دية قتيلة ويشيلهم، يشيلهم في الدولاب وفي الخزنة زي ما هم، وفي نيته الغدر والخيانة، ومنما يتمكن من قتل القاتل يقتله وبعدين يقول لهم فلوسك اهي. هذا عمل ليس من الإسلام في شيء. الإسلام دين الأمانة ودين الأمان ودين الوفاء، لا يحب الخيانة ولا يحب الغدر حتى مع غير مسلمين. اسمع ماذا يقول رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ومعنى الآية يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بينك وبين قوم من الكافرين عهد مصالحة، صلح، معاهدة أمان وسلام، وضع الحرب بينك وبينهم مدة سنين، وبعدين أنت حسيت منهم إن هم ناويين يغدروا بيك ويخونوك في العهد، ما تبدأش أنت بالخيانة، بل أعلمهم، قل يا جماعة إحنا بيننا وبينكم معاهدة، إحنا خلاص هننقض المعاهدة دي، إحنا خلاص الصلح اللي بيننا وبينكم انتهى، أنتم الآن حرب لنا ونحن حرب لكم. حتى لو حسيت إن هم اللي هيقدروا يخونوا، ما تبدأش أنت بالغدر والخيانة. فما صحش مسلم يقتل أو قتيل ويدخل أهل الخير ويصلح بينهم كما أمر الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما يصحش أنت الناس يتدخلوا معاك للصلح ويقنعوك به وتقول إيه موافقين على الصلح خلاص، وإنت كده زي ما يقولوا بالعامية بترجد للناس، بتستغلوا طيبتهم كده عشان تديلهم أمان وتتمكن من قتلهم أو من قتل القاتل. هذا معنى قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد الصلح والأمان والاتفاق على الدية، فله من الله عذاب أليم والعياذ بالله. معنى اتصال. أيوة أخ حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
بقول لشيخك أنا أعمل في تجارة المصبوغات.
ما المراد بالمشروبات؟
المصبوغات، ذهب.
المصبوغات، طيب تفضل ماشي.
وسمعت من الشيخ محمد حسان إن بعض الأقوال تقول إن زكاة المال على الذهب مرة واحدة في العمر، ومش عارف يعني إذا كان أنا سمعتها صح ولا غلط، وعاوز أعرف أحكام زكاة تجارة الذهب.
ماشي يا أخي حسن، اسمعني وجزاك الله خيرا.
ماشي.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك ويوسع عليك، وأن يبارك في شيخنا الشيخ محمد حسان إن شاء الله تعالى. وطبعا أنا لم أسمع ماذا قال الشيخ، فأحيلك إن شاء الله تعالى بالاتصال للشيخ في لقائه إن شاء الله تعالى، وجزاك الله خيرا. إذن أيها الإخوة، القتل العمد أولياء المقتول فيه بالخيار، إن شاء اقتصوا بإذن الحاكم كما اتفقنا، مش ريح أخذ الطار بيديه كده ودراعه، لا، أخذ الطار ده عادة جاهلية، مفيش أحد اسمه أخذ الطار في الإسلام، وإن شاء عفوا على الدية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل، يعني عمدا، فهو بخير النظرين، شوف مصلحته، إما أن يودي وإما أن يقاد، يا يأخذ الدية أو يقتص إن شاء. وليست هذه الدية في القتل العمد هي الواجبة بالقتل، بل هي بدل عن القصاص. القاتل العمد ده وجب عليه القصاص، فأولياء المقتول هيقولوا يعني إيه، إحنا ابننا مات وخلاص وربنا يرحمه ويعوض علينا، لما نقتله القاتل هنستفيدوا إيه من قتله؟ طب ما إحنا ناخد الدية تكون عوض لليتامى الذين تركهم المقتول، وفي نفس الوقت نحافظ على حياة القاتل وخلاص، وربنا قال وأن تعفو أقرب للتقوى. يبقى الدية اللي هياخدوها أولياء المقتول عمدا بدل القصاص، وعشان كده لهم أن يصالحوا على ما شاءوا، لهم أن يصالحوا على ما شاءوا ولو بالزيادة على الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول. القاضي يجيبهم ويدخلوا القفص ويقول لأولياء المقتول القاتل أهو، تقتصهم ولا تصطلحوا على الدية؟ ها؟ فإن شاءوا قتلوا، قالوا لا إحنا مش عايزين دية، إحنا أغنياء مش عايزين، ولو حنأكلوا عيش وملح لازم نشفي صدورنا وغلنا ممن قتل ابننا، فالقاضي يأمر بقتله. فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. طب وهي إيه الدية بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه يعني أكثر من كده كمان فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. عايزين نفسر التعريفات المذكورة دي كده، 30 حقة 30 جذعة 40 خلفة. إيه الجذعة والحقة والخلفة؟ الحقة هي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة، والجذعة من الغنم ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما دخل في الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والخلفة هي الحامل من الإبل. يبقى أولياء المقتول عمدا بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وما زاد عليها باختيارهم، وإن شاءوا عفوا مجانا، عفوا مجانا، لا يقتصون ولا يأخذون دية، خلاص إحنا عايزين الأجر من الله، لأن ربنا قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فإحنا مش عايزين أجر إلا من ربنا سبحانه وتعالى. العفو مجانا أفضل، لقول الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو صفة من صفات الله عز وجل، والعفو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، والله تعالى يحب من عباده أن يتصفوا بما يستطيع الاتصاف به من صفاته. الله جواد، يحب من عباده أن يتصفوا بالجود. الله كريم، يحب من عباده أن يتصفوا بالكرم. الله عفو، يحب من عباده أن يتصفوا بالعفو. ولذلك لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ إذا أنا عرفت إن ليلة القدر أدعي ربنا بإيه؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالعفو والترغيب فيه، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم به للسادة العلماء، ميراث سيدنا الكريم المصطفى أنعم به زادي وسر شفائي، الفقه زاد المتقين ونورهم وسبيلهم للجنة العلياء. شرح الوجيز أكرم.